الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أعلنت وزارة الأمن الإيرانية اعتقال جميع المتورطين في الجريمة الإرهابية الأخيرة في مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم عليهما السلام في مدينة شيراز، والتي أسفرت عن استشهاد وجرح العشرات من زوار المرقد. وقال بيان للوزارة إن المعتقلين هم 26 إرهابيا تكفيريا، جميعهم من جمهورية أذربيجان وطاجيكستان وأفغانستان، وتم اعتقالهم في مناطق مختلفة وبعضهم على الحدود الشرقية أثناء محاولة فرارهم من إيران، كما تم اعتقال عدد من العملاء الآخرين الذين كانوا ينوون تنفيذ عمليات مماثلة. أعلن وزير الدفاع الإيراني أن منظومة باور 373 الصاروخية تمكنت من إصابة الهدف على مدى 305 كيلومترات، وهي قادرة على مواجهة الصواريخ البالستية. وذكر العميد محمد رضا الشياني أن مدى الاشتباك لهذه المنظومة كان نحو 200 كيلومتر في البداية، إلا أنه مع تطويرها فإن مدى الإصابة تجاوز 300 كيلومتر. في إطار مواجهة أهداف جوية بعيدة المدى والصواريخ البالستية وأنواع الطائرات المقاتلة والقاذفة، رحب الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية بدعوة إمام الأزهر الشريف إلى حوار بين علماء المسلمين السنة والشيعة. وقال حميد شهرياري في رسالة لشيخ الأزهر أحمد الطيب إن استعدادكم لاحتضان الحوار الإسلامي الإسلامي هو دليل على جدية دعوتكم، وأضاف أننا نريد أن تبلغ هذه الدعوة أهدافها بصدق وإخلاص، ولطالما أعلنا عن مساندتنا لنداءاتكم الحضارية الرائدة. شهد مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة المحتلة فجر اليوم اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت المخيم. وقال شهود عيان أن قناصة الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من المنازل بالمخيم لاستهداف المقاومين الفلسطينيين. من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 20 فلسطينيا في مناطق بالضفة الغربية المحتلة. أكد رئيس الوزراء العراقي أهمية إعادة الانتشار الأمني في المدن وسيادة القانون وفرض هيبة الدولة. وخلال اجتماع مع رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية وعدد من أعضاء اللجنة، شدد محمد شيع السوداني على ضرورة إبعاد المؤسسات الأمنية عن الاستثمار الحزبي والسياسي، معربا عن ثقته بأن المنهاج الحكومي مكرس لمعالجة مطالب المواطنين. ذكرت مصادر سورية أن قافلة مؤلفة من أكثر من 40 صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق من آبار النفط التي تحتلها القوات الأمريكية في الحسكة شمال شرق سوريا توجهت عبر معبر المحمودية إلى شمال العراق. أكد عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله على القحوم أن هناك تحركات أمريكية وبريطانية وفرنسية في الجزر اليمنية هدفها إحكام السيطرة على مضيق باب المندب. وقال القحوم خلال تصريحات صحفية أن الإمارات تسعى لإحداث تغيير ديموغرافي في جزيرة ميون، ونحن نراقب هذا السلوك العدواني عن كثب ولن نقبل بتمريره، مشددا على أن أنصار الله تمتلك قدرات عسكرية تحفظ لليمن قدراته وسيادته واستقلاله. توعدت بيونغ جانغ بأنها سترد على التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بإجراءات عسكرية حازمة وساحقة، وذلك بعد عدد قياسي من عمليات الإطلاق الصاروخية التي جرت في الأيام الأخيرة. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا سيكون على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11960 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11890 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 12 من ربيع الثاني عام 1444 هجري قمري، والمصادف 16 من شهر آبان عام 1401 هجري شمسي، والموافق 7 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2022 ميلادي. في 16 من شهر آبان عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 7 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1978 ميلادي، اندلعت في طهران تظاهرات عارمة اعتراضا على تعيين الشاه المقبور للعميل الفريق أزهاري رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة عسكرية، وبالمقابل استمرت التظاهرات الشعبية. وقد أعلنت الجماهير الإيرانية أن تغيير البيادق لن يثنيها عن ثورتها، وستستمر في طريقها حتى إسقاط النظام الملكي الجائر بانتصار الثورة الإسلامية وإقامة النظام الإسلامي. وكان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه قد أصدر بيانا في ذلك اليوم بمناسبة استشهاد عدد كبير من الطلبة الإيرانيين على يد عناصر نظام الشاه في شوارع طهران في ذلك العام، أكد فيه أن الشعب الإيراني أثبت قوته وقدرته على قهر دبابات وبنادق الشاه المقبور. وأخيرا وفي 12 من ربيع الثاني عام 132 للهجرة، تولى أبو العباس عبد الله بن محمد المعروف بالسفاح السلطة كأول حاكم في السلالة العباسية. وقد تمكن العباسيون وبمساعدة أبو مسلم الخراساني وقواته من الإطاحة بحكومة مروان الثاني آخر الحكام الأمويين وقتله على الفور، وبذلك انتهى حكم السلالة الأموية التي ارتكبت أبشع الجرائم والمجازر حق أهل البيت عليهم السلام والمسلمين، لكن ظلم العباسيين الذين استفردوا بالحكم حتى عام 656 للهجرة لم يقل عن ظلم الأمويين. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
حبيب القلب مختار
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الحركة الأسيرة ومعركة كسر القيد. في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتوقف عند الفقرات التالية، أولى الفقرات ستكون نداء غزة. بعدها مستمعينا الكرام سوف نتوقف عند الاستماع إلى تقرير في طرح حديث البرنامج واستضافة الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأستاذ مصطفى مسلماني. كما وسنخصص نهاية فقرتنا أو نهاية حلقتنا لهذا اليوم عند فقرتنا مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. مع تمنياتنا لكم المتابعة حتى نهاية هذا البرنامج، ندعوكم في البداية للاستماع إلى فقرتنا نداء غزة والزميل خالد عبد الله، نستمع إليها.
نداء غزة.
أهلا بكم. تشكل ظاهرة التسول في قطاع غزة تحديا مجتمعيا بسبب اتساع نطاقها على وقع الأزمات الاقتصادية التي يعيشها القطاع وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. معالجة أسباب الظاهرة دفعت الجهات المختصة إلى فتح باب النقاش لمكافحتها بالتعاون مع العائلات والعشائر في غزة. المزيد من التفاصيل في التقرير الزميل عماد النتشة.
على جنبات الطرق والأرصفة تجدهم ينتشرون كبارا وصغارا بحثا عن المساعدة عبر التسول، يستعطفون المرة بالنظرة تارة وبالطلب تارة أخرى، انعكاسا لظاهرة شقت طريق هداك للمجتمع الغزي في ظل الأزمات والظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات البطالة. المواطنون يعتبرون ظاهرة التسول في القطاع بشقيها الظاهر والمقنع آكدة بالتفاقم، وهي بدأت تتخذ جانب المهنة أكثر منها الحاجة، وبأنها عمل منظم وليست مجرد أعمال فردية في كثير من الأحيان.
التسول صار صنعة، هلقيت اليوم صارت مهنة لبعض الأشخاص. في ناس بتستحق تمد إيدها، لكن في ناس عندها عزة نفس مش مستعدة تموت من جوا تمد إيدها، لكن في ناس أخذتها صنعة. اليوم
هم مش محتاجين الاشي هذا وبيمتهنوها، لانه صارت الاشي يجيب لهم اكثر من انهم يقعدوا هم شغل، يكون في شغل عندهم، يعني شغلانه على الجاهز بتجيهم. والناس مثلا في ناس حتى من اللي بتعطيهم مش محتاجه وبتديهم.
اتساع نطاق الظاهرة في غزة دفع اليوم إلى فتح باب الحوار حول أسبابها وتداعياتها المجتمعية والاقتصادية من خلال لقاء نظمته وزارة التنمية الاجتماعية تداعت له العائلة والعشائر للوقوف على الظاهرة وعلاج مخاطرها.
العمل على إيجاد فرص عمل للناس المتسولين، الدور الاجتماعية كوزارة فعالة في القضاء على هذا الملف بتوفير اللي هو احتياجات هؤلاء الناس المحتاجين إذا كانوا فعلا محتاجين، وأيضا من هو لما ليس محتاج العمل على إعادته للمدرسة أو إذا كانوا طالب إلى المدرسة أو اللي هو إيجاد فرصة عمل له إذا كان يستطيع العمل.
توفير الحماية الاجتماعية وحصر أعداد المتسولين وإجراء معالجات ميدانية هي الطرق التي بدأت تسلكها الجهات المعنية استشعارا بالظاهرة والتي يشكل وجودها إهدارا للكرامة الإنسانية وتعكس مظهرا غير حضاري.
وضعنا خطة من 4 مراحل، مراحل للحصر، مرحلة توعية كما شاهدنا اليوم في مع الوجهاء والعشائر، مرحلة إعلامية، مرحلة الجمع المتسولين، ووضع خطط علاجية لهؤلاء المتسولين. احنا كمجتمع نرفض غزي، نرفض التسول وهو غريب على عاداتنا وعلى تقاليدنا.
بالقياس على الواقع قد لا يبدو حجم الظاهرة والتي قدرتها الجهات المعنية بالأرقام بأنها لا تتجاوز 200 متسول بالكبيرة، لكنها أصبحت تثير المخاوف من اتساعها.
نشكر الزميل عماد النتشة على هذا التقرير. وحول اتساع ظاهرة التسول في القطاع وتوجه الجهات المختصة والعائلات والعشائر لمواجهتها، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المختصة بالصحة النفسية سحر قويدار، نستمع معا.
سيدة سحر، عندما نتحدث عن أزمة المتسولين في قطاع غزة، هل تعتقدين أن السبب الرئيس في انتشار هذه الظاهرة هل هو الحصار أو العقوبات المفروضة على القطاع التي يتحمل تبعاتها المواطن؟
ظاهرة التسول هي ليس بالظاهرة، هي بالظاهرة القديمة الحديثة. قديما هي يعني ممكن نتحدث إن هي كانت الظاهرة موجودة، لكن كانت بشكل قليل جدا وتكاد أن ترى شخصا يتسول في مكان ما، ولكن في الآونة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة وخاصة في الأيام هذه الأيام نجد هناك انتشارا لهذه الظاهرة، ونكاد أن نطلق على هذه ظاهرة وليست مشكلة، خاصة أن الظاهرة تبقى مستمرة وتزداد يوما بعد يوم.
نعم.
حاليا نحن نتحدث عن الأسباب التي أدت إلى انتشار هذا التسول خاصة في المجتمع الغزي الذي كاد أن يكون أن تخلو من هذه الظاهرة، ولكن للأسف أصبحت تتزايد يوما بعد يوم.
واضح
أنه القطاع يعيش مستوى سياسي ومستوى اقتصادي صعب جدا، كثير من العائلات أصبحت بلا عمل، فاقدة لمصدر رزقها، كثير من الأسر من فقدت من الشخص المعيل. فإحنا دائما الأمور ترجع لعدة أسباب، منها الأمور السياسية خاصة كالحروب اللي كان بتعرض لها قطاع غزة.
نعم.
كثير من العوائل فقدت هو رب الأسرة الذي كان يعيلها وكان يقدم لها رزقها وفقده، وفي كثير من الناس فقدوا مصادر الرزق.
نعم.
بالتالي أدى هذا الأمر إلى أن يخرج أحد أفراد الأسرة، قد يكون طفلا أو قد يكون امرأة، إلى التسول.
أين دور المجتمع المدني والمنظمات الإغاثية والمنظمات الإنسانية في كل ما يحدث في قطاع غزة؟
في الحقيقة احنا الخاص انه كثير يعني اغلب شعب قطاع غزة انه هو قائم على اللي هي المنظمة المساعدات الإغاثية والإنسانية.
واضح.
وخاصة احنا في الفترة الأخيرة بنلاحظ في مجموعة من التقلصات في هاي المصادر، انه حاليا هي الظاهرة هذه انه في توجه او في نظر حول هذه الظاهرة، خاصة انه هي اصبحت تتزايد بشكل كبير جدا.
نعم.
حاليا في هناك المنظمات الإنسانية أو المختصة، نحكي زي منظمة زي الشؤون الاجتماعية التابعة للوزارة، وهناك المنظمات الأهلية والمنظمات كمان الخارجية التي تدعم في هذا الشعب، هي تضع يدها لكي تكبح من جماح هذه الظاهرة، ولكن مع ازدياد الوضع سوءا والتقليص، احنا بنلاحظ هناك في تقليصات في المعونات المقدمة للأهالي اللي في قطاع غزة، خاصة إن كانت في السابق ممكن كانت تكون كافية نوعا ما، حاليا أصبحت هذه المعونات التي تقدم لهم أصبحت يعني يعني لا تسد رمقهم أو لا تكفي لكي تلبي احتياجاتهم كافة. هم ممكن يكون التركيز على بعض تقديم بعض المساعدات، ولكن هناك بعض الاحتياجات لا تتوفر.
نعم.
طالما إنه في هناك تقديم مشاريع صغيرة تدعم بيكون هناك أفضل، فبتم العمل أكثر من طرف أو أكثر من شخص في هذا المشروع.
سحر قدار المختصة بالصحة النفسية، كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا.
ومع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المختصة بالصحة النفسية سحر قويدار، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر زملائنا خالد عبد الله، عماد النثشة، وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، والشكر موصول للمختصة في الصحة النفسية الأستاذة سحر قويدار.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا، رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.
التحية موصولة لحضراتكم مستمعينا الكرام، وهذا البرنامج عنواننا هو الحركة الأسيرة ومعركة كسر القيد. إليكم التساؤلات التالية: ما الأبعاد التي يحملها تنصر الاحتلال من الاتفاقات مع الأسرى حيال تحديد سقف لاعتقالهم الإداري والإفراج عنهم؟ ما تداعيات اقتحامات وحدات القمع لغرف الأسرى، وما المستجدات على صعيد عنوان الإهمال الطبي الذي يمارسه الاحتلال؟ وما المطلوب على الصعيدين الرسمي والشعبي لدعم قضية الأسرى ووضع حد للممارسات الاحتلالية التعسفية بحقهم؟ أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. كشفت هيئة شؤون الأسرى تفاصيل محاكمة الأسير خليل عواودة القابع في سجن الرملة، والتي تم عقدها البارحة بشكل منفصل. الأولى والتي تتعلق بلائحة الاتهام جرى تأجيلها إلى الرابع من الشهر القادم، فيما عقدت الثانية بمدينة اللد في الداخل المحتل. رفض خلالها الاستئناف المقدم للإفراج عن عواودة بكفالة مالية. خالد زبارقة محامي الأسير عواودة قال إن إدارة سجون الاحتلال استغلت الوضع الصحي للأسير وأجلت الإفراج عنه في مؤامرة واضحة ضده. في السياق تنصل الاحتلال من الاتفاق الخاص بقضية المعتقل الإداري عدال موسى الذي علق إضرابه عن الطعام بعد 37 يوما مقابل الإفراج عنه، وأصدرت قرارا بتمديد اعتقال موسى 3 أشهر أخرى. هذا ونشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين تقريرا حول آخر المستجدات الصحية لعدد من الأسرى الذين تتعمد إدارة سجون الاحتلال إهمال وضعهم الصحي في حين كشفت الهيئة عن مضايقات شديدة يتعرض لها الأسير زكريا الزبيدي أحد أسرى نفق الحرية في عزله بعسقلان. الزميل أحمد سليم والتقرير التالي.
لم يكبروا مع عائلاتهم كما أرادوا، بل خلف قضبان السجون. 4450 أسيرا في سجون الاحتلال هذا العام، منهم 32 أسيرة ونحو 160 طفلا، في حين تجاوز عدد الأسرى الإداريين 530. جميعهم يمرون بأسوأ الظروف ويعيشون أبشع المشاهد وسط تنكيل واعتداء وتهاون بالوضع الصحي لهم، فكل الأمراض وحتى الخبيثة منها تعالج بالمسكنات دون عرض الأسير على طبيب لتشخيص حالته. وفي تقرير نشرته هيئة شؤون الأسرى والمحررين حول آخر المستجدات الصحية للأسرى والمعتقلين، فإن إدارة سجون الاحتلال تستهدف عددا من الأسرى بسياسة الإهمال الطبي للنيل من عزيمتهم وثنيهم عن المطالبة بحريتهم.
أما عن أوضاع الأسرى، فإن الأسرى في الأشهر الأخيرة بل في السنوات الأخيرة أصبحوا في بؤرة الاستهداف الصهيوني، وتشن ضدهم معركة عنيفة وقذرة تستهدف كل مكوناتهم، بإضافة إلى صعوبة الأوضاع في السجون وتعقيدها. إلا أن الاحتلال لم يكتفي بذلك، بل مارس كل ثقله وإجرامه السياسي والأمني لإعادة السجون إلى سنواتها الأولى التي كانت شديدة القساوة.
مربعات الموت البطيء المسمات بالزنازين يستخدمها الاحتلال في عملية قمع الأسرى وتعذيبهم، فالأسير المعزول زكريا الزبيدي القابع في سجن عسقلان ما زال يعاني وحشة ظلمتها وبرودة أرضها ورائحتها الكريهة وسط تضييقات مشددة من قبل إدارة سجون الاحتلال. النحشن والمتسادة واليماز وحدات متخصصة في اقتحامات السجون وقمع المعتقلين بذريعة التفتيش وفض أعمال الشغب، وفي وتيرة تصعيد اقتحامات وحدات قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال اقتحمت قوات القمع غرفتي 30 و35 في سجن هدريم، حيث نفذت الوحدات عمليات تفتيش واسعة وأغلقت السجن لثلاث ساعات متتالية. وفي سياق المحاولات المستمرة لتحرير الأسرى وخاصة المعتقلين الإداريين منهم، فقد سلم وفد من التحالف الأوروبي مذكرة خاصة إلى المحكمة الدولية مطالبة المحكمة بالقيام بمسؤولياتها القانونية والعمل من أجل وقف الاعتقال الإداري نهائيا. كما دعت المذكرة كافة المنظمات الدولية وهيئات حقوق الإنسان إلى التحرك السريع والعمل العاجل للضغط على الاحتلال لإلغاء الاعتقال الإداري والإفراج عن المعتقلين.
نعم، نشكر الزميل أحمد سليم على هذا التقرير. وعن مستجدات مسار الحركة الأسيرة نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأستاذ مصطفى مسلماني. أستاذ مصطفى، أرحب بكم في هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام،
أهلا وسهلا. أستاذ مصطفى، محكمة الاحتلال باللد رفضت النظر بقضية الإفراج عن الأسير خليل عواودة، وبالطبع هذا الرفض يتكرر. في هذا الإطار أيضا هناك قضية الأسير عدال موسى، حيث تنصل الاحتلال أيضا من الاتفاق بصدد الإفراج عنه ومدد حكمه الإداري. ما الذي يعنيه تنصل الاحتلال من الاتفاقات مع الأسرى الإداريين الذين خاضوا إضرابا عن الطعام من أجل حريتهم وتحديد سقف زمني لاعتقالهم الإداري؟
يعني الاحتلال للمرة الثانية أو الثالثة بمعنى أضاف يلتف على قضية الأسير خليل عواودي ويرفض الإفراج عنه. قبل ذلك كان خليل عواودي يخوض إضرابا طويلا عن الطعام، وبناء على اتفاق مع مصلحة السجون حلق إضرابه ضمن اتفاق ما بينه وبين مصلحة السجون، ولكن سرعان ما ارتدت مصلحة السجون على الاتفاق وعاود الإضراب. وبعد إضراب طويل جدا أيضا تم الاتفاق على إطلاق سراحه بموعد إفراجه، فخرجوا له بقضية تهريب جوال على داخل المستشفى، وهذا حكي يعني ملفت من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وكان يعني عبارة عن جريعة لإعادة يعني لإبقائه أسير وموجود في داخل السجن ضمن سياسة الاعتقال الإداري وسياسة الإهمال يعني الذي يمارسه المحتل الإسرائيلي. بمعنى هذه السياسة مفهومة وهذه السياسة ستتصعد في ظل حكومة اليمين المختلف، هذه الحكومة الصهيونية الفاشية التي لا تأبه للقوانين الدولية. وهذا جاء على لسان بن غفير عضو الكنيست الجديد في حكومة الاحتلال الذي كان بشكل واضح ستكون هناك يعني حملات قوية لحق الأسرى في داخل سجون الاحتلال. فإذا الأسرى يستعدون إلى معركة قاسية مع المحتل الإسرائيلي في الأشهر المقبلة، مع أنني أنا شخصيا لا أفرق بين لبيد وما بين نتنياهو، كلهم يمين فاشي متفرق لا ليس لهم أي صلة بحقوق الإنسان والمفاهيم الإنسانية والحقوقية. أما بالنسبة لإبراهيم موسى أيضا نفس السياق، أيضا نفس النتيجة، المحتل الإسرائيلي يرفض بكل قوة قطاع مع كل الملفات التي لها علاقة بحقوق الإنسان، وعبروا عن ذلك من خلال ربهم أيضا في إطلاق سراح ناصر أبو حفيظ.
نعم. عمليا أستاذ مصطفى على الأرض كيف يتم متابعة قضية هؤلاء الأسرى ومواجهة تنصل الاحتلال من الاتفاقات معهم؟
بالتأكيد الأستاذ خلال التعليمات خلال الوقفات، أيضا نحن نقول هذه الوقفات وهذه الفعاليات لا تشمل وحدها الحكومة، يلازمها موقفا سياسيا واضحا من قبل السلطة الفلسطينية، يجب أن يكون موقفا واضحا من قبل الدول العربية وخاصة أجهزة الدول العربية وكل الأسباب الحقوقية. ورأينا بالآونة الأخيرة كان هناك موقفا ملفتا للأمم المتحدة أو لتحالف حقوق الإنسان الذي أدان المحتل الإسرائيلي، صحيح الإدانة لم تكن واضحة أو كافية، ولكن علينا البناء على ذلك وعلينا أن نكثف من هذه القضايا لكي فعلا نرحل الاحتلال ونضعه أمام مسؤولياته.
ماذا عن الاقتحامات التي تواصلها وحدات القمع التابعة لإدارة السجون؟ والبارحة كنا أمام عملية اقتحام بالسجن هداريم، ما بعد عمليات الاقتحام هذه والتي تتكرر على فترات وفي العديد من السجون؟
يعني أنا قبل أن نفوت هذا الموضوع أيضا علي أن ننوه إلى مسألة واضحة. الأسير سامر العيساوي الذي خاض عضو الإغراب مسلوع عن الطعام على سياسة الاعتقال الإداري الآن هو مضرب عن الطعام باليوم 11.
نعم.
وهذا الإضراب جاء تحت عنوان تضامنا مع جثامين الشهداء الأسرى الذين موجودين في ثلاجات الإسرائيلية وفي مقابر الأرقام. وهذا الإضراب يعني سيبقى مستمرا حتى يكون هناك تفاعلا شعبيا وجماهيريا ورسميا ودوليا مع هذه القضية الإنسانية. يعني في كل العالم عندما يستشهد الإنسان يتم نقل جثمانه إلى ذويه إلا في دولة الاحتلال، الشهيد يبقى في الثلاجات أو في مقابر الأرقام، يعني بمعنى آخر يبقى مقيدا حتى وهو شهيد.
عجيب.
فلهذا علينا أن نسلط الضوء على إضراب سامر العيساوي، هذا الإضراب الذي يخوضه فعلا إضرابا مهما وإضرابا جسديا وإضرابا يعني يحمل من القضايا الإنسانية الكثير. فلهذا يجب تسليط الضوء على إضراب سامر العيساوي. وأيضا أخرج فيديو سامر العيساوي بلسان الشهداء من شهداء مقابر الأرقام، يعني كل شهيد يتحدث باسمه، كل شهيد يتحدث باسمه. ولو لديكم موقع على الواتساب سألت لكم هذا الفيديو لكل الشهداء طبعا لكي أيضا تروجوا لهذا الفيديو من طرفكم طبعا.
نعم. طيب لنتحدث عن الاقتحامات وحدات القمع التابعة لإدارة السجون، كيف ترى الأمر؟
نعم. نعم أنا قلت لك الاقتحامات هي ضمن سياسة يمارسها المحتل الإسرائيلي بحق الأسرى، يعني لا يوجد سجن لا يوجد فيه اقتحامات، لا يوجد سجن إلا يوجد هناك فيه اعتداء، لا يوجد سجن إلا فيه هناك عقابات. بمعنى آخر هذه السياسة تستهدف الأسرى في داخل سجون الاحتلال. الاحتلال يعتبر أن الأسرى هم رأس الحربة في النضال الوطني الفلسطيني، ويعتقد كثر إرادة هؤلاء الأسرى ممكن أن يكون لها تأثير معنوي على أبناء شعبنا. وأنت تعلم تماما كل الذين نفذوا العمليات البطولية في الضفة الفلسطينية في الآونة الأخيرة كلهم لهم خلفيات كانوا يعني بالأسر. بمعنى آخر الاحتلال يدرك تماما أن الأسرى هم الذين يقودون الحالة الوطنية والنضالية والدفاعية، فعلا خلال التفتيشات ومن خلال الاقتحامات يعيد ان يرسخ قاعده جديده المحتل الاسرائيلي خاليه من الهدوء وخاليه من التسليم للاسرى في داخل جدول الاحتلال.
طيب سؤال ما زال يطرح نفسه أستاذ مصطفى وبقوة على صعيد وضع الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، ألا وهو الإهمال الطبي. بالطبع لدينا اليوم على رأس القائمة الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، بالإضافة إلى الأسرى المرضى الذين يعانون في سجون الاحتلال. ماذا في عنوان الإهمال الطبي اليوم؟
يعني الإهمال الطبي يعني تحدثنا عنه كثيرا ونتحدث عنه كثيرا وأنتم تتناولوه عبر أسيركم كثيرا، ولكن لا حياة لنا تنادي، لا توجد جهات قادرة أن تضغط على الاحتلال للاستجابة للقوانين الدولية والقوانين الإنسانية لتقديم العلاج والقضاء للأسرى في داخل سجون الاحتلال. الاحتلال ثالث من عقاله، الاحتلال يمارس سياسة القتل المتعمد وسياسة الإهمال الطبي، يعني كل التقارير التي خرجت من المستشفيات الإسرائيلية تعطي للأسير ناصر أبو حميد 3 أشهر وبعد ذلك سيفارق الحياة نتيجة تفشي مرض السرطان في كل أنحاء جسده، ولكن الاحتلال يرفض التعاطي مع هذه التقارير التي هي خرجت أيضا من المستشفيات أو المشافي الإسرائيلية. فلهذا مطلوب كما قلنا جهد سياسي فلسطيني من قبل المؤسسة الفلسطينية، مطلوب جهد من المجتمع الدولي الذي يدعي أنه هو يعني رفيق لحقوق الإنسان ويدافع عن حقوق الإنسان، لإجبار الاحتلال على الالتزام بالقوانين الدولية والقواعد الإنسانية وتقديم الضباب والعلاج للأسرى في داخل سجون الاحتلال. هذا الملف يؤرس الشعب الفلسطيني، ونتحدث أيضا عن 231 شهيد صدروا في سجون الاحتلال نتيجة سياسة الإهمال الطبي ونتيجة الغبرزة الاحتلالية. فالاحتلال يدرء تماما بالرغم من كل هذه الجرائم لا يوجد هناك اي مكان للمحاسبه او للمساءله او يعني تسليح هذا المحتل الثمن. لهذا الاحتلال يمارس كل هذه الوسائل دون حسيب ودون رصيد.
طيب يعني الان وعلى ارضيه ما تناولناه من اوضاع الحركه الاسيره، التنصل من الاتفاقات، الاقتحامات والاهمال الطبي، ما المطلوب اليوم لتفعيل قضيه الاسرى على الصعيدين الرسمي والشعبي؟
انا قلت يعني المطلوب ان يكون هناك يعني حاله نهضويه من قبل الشعب الفلسطيني، حاله نهضويه من المجتمع الذي يدعي الحريه والعداله الانسانيه، حالة نهضوية من المؤسسات الحقوقية والإنسانية التي تقف عاجزة وصامتة ولا تتحدث بلسان فصيح لإدانة الاحتلال الإسرائيلي. مطلوب أن يكون هناك جهدا موحدا أيضا من قبل كل المؤسسات تعمل لصالح قضية الأسرى. إذا كان هناك لدينا برنامجا واحدا موحدا يصب في نفس القناة بالتأكيد سنحدث يعني ثغرة وسنحدث يعني تغيير في نظرة العالم والمجتمع الدولي تجاه قضية الأسرى، ولكن نحن جهدنا مبعثر، جهدنا ممزق، جهدنا لا يوصل غايتنا إلى هدفها الرئيسي وهي قضية الأسرى.
الأستاذ مصطفى مسلماني الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، شكرا جزيلا لحضوركم معنا. أهلا ومرحبا بكم وبعودتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم وأنتم برفقتنا وتتابعون معنا لقاءنا فلسطين اليوم والذي يقدم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فقط أذكركم برقمنا على تطبيق الواتساب، بإمكانكم التواصل معنا عبر الرسائل النصية والصوتية على هذا التطبيق وعلى الرقم التالي 00982151548990. أما في إطار فقراتنا الإنتاجية سننتقل إلى فقرة أخرى من فقراتنا. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
لم يغب مشهد الزفاف يوما عن خاطر الشاب يوسف الفصيح، إذ كان يتوق دوما أن يحمل على أكتاف رفاقه مزدانا بالورود، لكنه لم يكن يقصد زفافه إلى عروس بل الشهادة التي توقع أن ينالها قبل أيام من رحيله. ولد الشهيد الفصيح في مخيم الشاطئ للاجئين إلى الغرب من مدينة غزة، حيث توفيت والدته بعد 3 أعوام على ولادته لتتولى خالته رعايته. عرف بطيبته وحبه للغير وللخير، فكان له مكانا في قلوب من عرفوه. للمزيد حول الشهيد يوسف الفصيح نرحب بشقيقه الأكبر في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء ليحدثنا عن يوسف الطيب والشهيد.
نتعرف عليك.
أعوذ بالله أيوب الفصيح، شقيق الشهيد يوسف سليم الفصيح.
أستاذ أيوب، بداية حدثنا عن الشهيد يوسف.
يعني يوسف منذ طفولته يعني كان يمتاز بطيبة قلبه، يعني شاب كان كتير طيب وغلبان. يعني فقد يعني احنا الوالد توفت واحنا اطفال، هو يوسف يعني كان طفل لا يتجاوز 2 سنين كان من عمره.
نعم، يعني تربى يتيم.
صحيح، تربى يتيم، يعني فقدنا الوالده منذ الصغر وربنا سحلها يعني معنا. والله خالتي يعني اخت امي،
نعم،
ابي يعني تجوزها وتوكل يعني وقام في تربيتنا وتربيه الشهيد يوسف. يوسف استشهد وهو كان عمره 29 سنة، سكان غزة معسكر الشاطئ.
طب إيش الصفات اللي كانت كان بتميز فيها يوسف؟ وين وصل بتعليمه ودراسته؟
وصل تعليمنا الإعدادية، ويعني لرغم الظروف يعني الصعبة اللي احنا بنمر فيها في قطاع غزة، يعني بطل من المدرسة واشتغل.
يعني حدثنا عن الصفات اللي بتميز فيها يوسف، ظروف نشأته.
نشأته بسيطة جدا، يعني يوسف رجل يعني شاب كان غلبان، يعني قلبه طيب وغلبان كتير كان، حتى يعني مشهور في الحارة عندنا الشباب، يعني فيش حدا بالحارة أو في المخيم بيحبش يوسف. نعم. من طيبة قلبه، وكان يخدم الكل، كان يسمع كلام الكل، يعني ربنا أداه صفة حبب الناس فيه من طيبة قلبه، وبالآخر ربنا اصطفى يعني شهيد.
نعم، علاقاته في البيت بالناس؟
والله علاقاته يعني ممتازة مع الناس، أنا بقول لك ربنا أداه ميزة يعني حبب الناس كلها فيه، يعني جنازته كانت يعني سيول من البشر فيها.
نعم.
من كثر ما الناس بتحبه، هو غلبان يعني قلبه طيب كان.
طب غيابه عن البيت كيف بتعايشوه؟
أكيد يعني احنا في غزة من تعايش، يعني عارف في غزة بيات الشهداء القدم زينا زي باقي العيال، يعني أكيد بنتذكره بالعياد وبالرمضانات وفي المناسبات ولما بتجمعوا الإخوة والأخوات، يعني أكيد بغيب عنا.
طب أيوب متزوج يوسف؟
لا والله أعزب، هو ما
تزوج،
ما تزوجش أعزب.
طيب كان بيشارك في مسارات العودة يوسف؟
من يوم هو مسارات العودة من حد ما تأسست، يعني من يوم ما طلع في 30 شهر لحد استشهاده هو كل جمعة بيشارك كان.
بلدته الأصلية غزة ولا؟
لا، بلدتنا الأصلية يافا.
يافا، نعم. طب كان يحكي عنها، كان تشعر انه في لهفه يعني للعوده والرجوع ليافا؟
والله هو هو المسارات اللي بقت تصير والهم الكائن اللي كان يشارك من الناس، يعني كان يتيقن انه احنا في يوم من الايام حنرجع، يعني بس ربنا ما يعني اصطفى شهيد.
كان يردد شيء بخصوص يافا وطموحه او حلمه للعوده لها؟
والله للعوده بس هو كان يعني كثير يردد موضوع الشهاده، يعني دائما موضوع الشهادة على لسانه كان دارج،
يعني كان
أي حد يحكي معاه موضوع الشهادة دغري، يعني أنا بدي أستشهد أنا بديش كذا زي هيك، يعني حتى لما أبوي يحكي معاه موضوع جيزة وجواز يقول له أنا بدي أتجوز فوق في الآخر.
نتوقف مفاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد يوسف الفصيح، فابقوا معنا. لم يغب يوسف عن مسيرات العودة منذ اليوم الأول لانطلاقتها، وكان دائم الحضور إليها مشاركا في فعالياتها، واستمر على ذلك إلى أن ارتقى شهيدا ليودعه إخوته وأحبائه وعهدهم إليه بمواصلة ما بدأ والمشاركة في فعاليات المسيرة. من جديد نعود ونرحب بالأستاذ أيوب الفصيح شقيق الشهيد يوسف. أستاذ أيوب شقيق الشهيد يوسف الفصيح، متى استشهد يوسف؟
استشهد في رمضان اللي فات في 25 الشهر القدر خلال فعاليات مسيرة العودة يوم الجمعة الظهر. والمغرب استشهد.
أحكي لنا عن تفاصيل استشهاده.
هو زي كل جمعة يعني راح يشارك في العودة، فعد يعني لساته رايح وأكل طلقة في بطنه من قناص إسرائيلي، طبعا الطلق هذا من محرم دولي بسموه طلق الفراشة. قطع لكل جسمه من جوه الأمعاء والكلى والكبد والشريان وكل ولا شيء خلى عنده. وقعد بالشفة تقريبا قبل المغرب والأعلن استشهاده.
انتوا كيف عرفتوا بإصابته؟
والله احنا بلغونا الإخوة اللي كانوا معاه في المسارات العودة، رن علينا أخ بنعرف وقال أخوك يوسف الصابة كان مصاب لما جاء الشفاء، بس الدكاترة ما قدروش يسيطروا من خطيرة بقت تصنف. خطيرة جدا لأنه الطلق مقطع له كل أعضاء الداخلية، مقطع البخار والكبد ولا شيء نخلي عنده.
طب يعني بالتأكيد الرحمة للشهيد يوسف وأيضا لجميع الشهداء، لكن تأكيد هناك شعور عارم بالفخر لاستشهاد لاصطفاء يوسف أولا واستشهاده.
أكيد طبعا هذه الشهادة نحن يعني نفتخر فيها، شهادة أخي وشهادة كل فلسطيني من عندنا من قطاع غزة، نحن نفتخر فيها ونحن ما زلنا يعني مواصلين على عهد يوسف، يعني أبوي وأخي وإحنا كلنا لليوم بنروح كل جمعة بنشارك. نعم. لدماء الشهداء ولدماء أخي يوسف كمان.
نعم هو عهد على المضي على درب الشهيد يوسف.
أكيد هذا عهد إحنا يعني من يوم استشهاده حكينا له يعني أمام مسند إعلام عام إنه إحنا هنستمر وهنشارك مسيرة العودة وما زلنا يعني نواصل على درب يوسف يعني وبالروح. أكيد هذا عدو مجرم يعني ليس له أمان.
نعم.
وإحنا روحتنا يعني الله اللي بيستر.
نعم.
وأبي بروح وأخي الصغير كمان بروح.
نعم وبالتأكيد هذا الإصرار على المضي هو رسالة من قبل العائلة للاحتلال أنه يعني رغم كل هذه المخاطر ورغم القتل ورغم استشهاد يوسف إلا أنكم بالتأكيد مواصلون على ذات الدرب. ماذا يعني أنت في العائلة أو أخ للشهيد، ماذا تقول للاحتلال، ماذا تحمل من رسالة لهذا المحتل؟
الاحتلال يعني لا يحتاج لرسالة من الاحتلال، يعني العالم كله يعرف أنه هذا احتلال مجرم ويعني وبقوم في أشياء مخالفة للقانون وللأمم الدولية، لكن هذا عدو مجرم نسأل الله أن يعني يهلكه.
كان يوسف مصرا على تحقيق حلم العودة رغم المخاطر التي تحدق به، وهو ما تحقق بالفعل قبل أن يرتقي يوسف شهيدا بنيران قناصة الاحتلال. فإلى جنات الخلد يا يوسف مع النبيين والصديقين والشهداء. وفي الختام نشكر الأستاذ أيوب الفصيح على هذا اللقاء، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء، نترككم في أمان الله وحفظه.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد يوسف الفصيح. هنيئا لك الشهادة يا يوسف.
يا الله بالحلم شفتك، وشفتك بالحلم إنك محمول عكتاف الرفق وصحاب من سنك. يما بالحلم شفتك راجع ضمة ورد أحمر، والبسمة على شفتك وبنورها تكبر، وجهك بالندى حليان وبريحة أرضنا معطر. فقت من الحلم يما وقلبي رضي عنك. شيلوه يا أصحاب شيلوه يا أحبابه، الله رضي عنك.
شيلوه شيلوه، خلوا نسيم الأرض يتودع من جبينه. شيلوا شيلوا، شوفوا الندى حليان ومزين رمش عينه. شيلوا شيلوا، خلوا نسيم الأرض يتودع من جبينه. شيلوا شيلوا، شوفوا الندى حليان ومزيد رمش عينه. شيلوا شيلوا،
غطوا الشهيد بعلم خلوا الوجه مكشوف، وجهه ورد محلى قبل الفجر مقطوع.
غطوا الشهيد بعلم خلوا الوجه مكشوف، ورد محلى قبل الفجر مقطوع.
طلت نجوم الليل بعيونها تتشوف،
طلت نجوم الليل بعيونها تتشوف.
تسمع غناوي الأرض
موال فلسطين. شيلوا.
نعم أحبتي الأفاضل، بهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا، وشكرا لطيب متابعتكم وجميل إصغائكم. حتى لقاء قادم في أمان الله.